المستوطنون يحرقون ديرا في القدس المحتلة ويكتبون شعارات مسيئة للمسيحية. السيد نصر الله، فلسطين المحتلة بأكملها تحت مرمى صواريخنا، وقد ندخل الجليل يوما.
قد يأتي يوم ندخل فيه إلى الجليل.
السنيورة يسلم سليمان مذكرة لطرد السفير السوري، وعلي للمنار سوريا معتدا عليها. هيئة التنسيق النقابية تلوح بالإضراب إذا لم تقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم مستوطنون في القدس المحتلة على إحراق باب دير في منطقة اللطرون غرب المدينة المقدسة، وكتبوا شعارات معادية للمسيحية على الجدران. وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن باب الدير أحرق تماما، وأطلق المستوطنون شعارات وشتائم للسيد المسيح عليه السلام، كما كتبوا على الجدران اسم ميغنو، أحدى أكبر وأقدم البؤر الاستيطانية في القدس المحتلة. تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين الصهاينة ينتهجون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم دفع الثمن، حيث يقومون بمهاجمة أهداف فلسطينية في كل مرة تتخذ فيها سلطات الاحتلال إجراءات يعتبرونها ضد الاستيطان. وللاستفسار معنا من أضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني. ديب، ماذا عن التفاصيل، يعني تفاصيل المواجهات في القدس المحتلة؟
يعني تفاصيل ما جرى هو أن بالفعل مجموعة صهيونية متطرفة، وهي مجموعة دفع الثمن احتجاجا كما يدعون على إخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية الصهيونية، قاموا صباحا بإحراق مدخل دير اللطروان. النار أيضا انتدت إلى الداخل، وخطوا عبارات التفسير إلى سيدنا المسيح عليه السلام ووصفوه بأوصاف يعني لا تذكر. كان هنالك ردة فعل يعني كبيرة جدا رسمية وشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة من رجال الدين المسيحيين والكنيسة، وكذلك من علماء الدين المسلمين، وأيضا من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والقوى والفصائل، واعتبروا ذلك يعني تصعيدا خطيرا كونه في الفترة الأخيرة يعني العام الماضي وهذا العام كثرة الاعتداءات على المساجد وعلى الأديرة وعلى الكنائس، وهنالك أيضا تخوف من مساس رجال الدين المسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة، كما حصل في السبعينات عندما استهدفت مجموعة استيطانية متطرفة رؤساء بلديات الضفة الغربية واغتالت بعضهم وألحقت إعاقات بعضهم الآخر.
شكرا جزيلا لك ديب حوراني، كنت معنا مباشرة من فلسطين المحتلة. أفاد مراسل المنار عن قيام العدو الإسرائيلي بمناورات عسكرية ضخمة في الجولان السوري المحتل، وأضاف أن المناورات شهدت مشاركة عدد كبير من دبابات المركافة والمدافع الثقيلة من عيار 155، وذكر مراسل المنار أن مناورات العدو في الجولان تشمل منطقة واسعة تصل إلى حدود القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وقد سمعت أصوات الانفجارات الناتجة عن هذه المناورات في المناطق الحدودية اللبنانية في مرج عيون والعرقوب. وفي الوزان، خرقت دبابتان كانتا تشاركان في المناورات خرقت الخط التقني عند الحدود. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن المقاومة في لبنان باتت تملك بنك أهداف وأحداثيات لمواقع ذات طابع اقتصادي وصناعي وكهربائي ونووي داخل كيان العدو، مشددا على أن أي هدف على امتداد فلسطين المحتلة يمكن أن تصله صواريخ المقاومة التي تختار أهدافها بدقة. وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين الفضائية، كشف السيد نصر الله أن خيارات المقاومة اللبنانية ستكون مفتوحة إذا هاجم العدو لبنان، وقد يأتي يوم تطلب فيه قيادة المقاومة من مجاهديها الدخول إلى الجليل المحتل.
بالحقيقة أنا بالخطاب والليلة أيضا لن ألزم نفسي بأهداف محددة يخلي إيدنا مفتوحة، لكن هذه الأهداف ليست قليلة بحسب معطياتنا ومعلوماتنا واللي أشاوله هم بنك الأهداف. نعم، نحن لدينا بنك أهداف، ويوجد عدد كبير من الأهداف من هذا النوع، وإحداثياتها موجودة لدى المقاومة، وصواريخنا تطالها وموجهة أيضا في ذلك الاتجاه، وبانيين على أسوأ الاحتمال. لما هو بده يحكي عن تدمير لبنان وعن تدمير البنية التحتية بلبنان، ما عاد الحكي بالأهداف العسكرية. من نقاط ضعف الإسرائيلية هي وجود أهداف ذات طابع مدني، ذات طابع اقتصادي، ذات طابع خلينا نقول صناعي، ذات طابع كهربائي، ذات طابع بدك اياه كيميائي نووي، يعني خلي يسرحوا في بالهم الى كل الاحتمالات. اذا هو بده يروح كاسرائيلي انه ما عاد في ضوابط بالعدوان، نحن ما عدنا ضوابط. طبعا انا وحزب الله، هلا ممكن حدا يطلع بكره ويقول نحن ليس لدينا سلاح كيميائي ولن نستخدم سلاح كيميائي ويحرم استخدام السلاح الكيميائي، يعني هذا بالنسبة لنا محسوم، لكن أنا ما بحتاج لسلاح كيميائي بمعزل عن موقف الشرعي أو الموقف العملي. أنت عندك مصانع وعندك قواعد وعندك مجمعات وأنا عندي صواريخ، وصواريخي مقابل هذا، وأهدافك مقابل ما تهددنا به على مستوى البلد. أي هدف على امتداد فلسطين المحتلة من الحدود إلى الحدود، أي هدف يخطر في بالك في بالك الفصحى يمكن أن تطاله صواريخ المقاومة الإسلامية. في يوم من الأيام أنا قلت شيئا لما باراك وزير الحرب الإسرائيلي قال لجنوده استعدوا للدخول إلى لبنان، قد يأتي يوم نعود فيه إلى لبنان، أنا قلت للمجاهدين استعدوا قد يأتي يوم ندخل فيه إلى الجليل، وهذا ما زال قائما.
وفي الموضوع السوري أكد السيد نصر الله أن حزب الله بنى موقفه من النظام في سوريا انطلاقا من ثابتتين، الأولى موقفه من الصراع مع إسرائيل، والثانية استعداده للحوار والإصلاح.
الأساس الأول موقف هذا النظام العربي من إسرائيل، من القضية الفلسطينية، من المقاومة، من حركات المقاومة، من المشروع الأمريكي والصهيوني بالمنطقة. الأساس الثاني أن يكون هذا النظام ليس لديه استعداد لا للحوار ولا للإصلاح. بيقول لي شو الفرق؟ أنه أنتوا مع الثورة بتونس، مع الثورة بليبيا، باليمن، بمصر، بالبحرين، بين أنتوا موقفكم مختلف في سوريا. طبعا موقفنا مختلف لأن النظام في سوريا مختلف على الأسس نحن حكيناها. أولا هذا النظام مع المقاومة ضد إسرائيل، وثانيا أبدأ استعدادا للحوار والإصلاح. طيب خلينا نروح الحوار. أنا في بداية الأحداث في الأسبوع الأول لبداية الأحداث ذهبت إلى سوريا والتقيت مع سيد رئيس بشار الأسد. طيب في باب في إمكانية الحوار؟ قال نعم في إمكانية الحوار. بدهم حوار مباشر أنا جاهز، بدهم دولة ضامنة أنا جاهز. طيب أنا لما بيكون في قدامي هيك نظام وهيك رئيس وعم بيقول أنا جاهز للحوار وأنا جاهز للإصلاح وصولا لإلغاء المادة الثامنة، ليش هم إذا بدك تعمل إصلاح في سوريا أكثر من هيك شو اللي بينعمل؟ إذا بدك تعمل إصلاح عم تعمل تغيير دستوري. لكن ما الذي حصل؟ المعارضة رفضت الدخول في حوار. لكن لما إجوا الأمريكان بدوا يحتلوا العراق، نحن حزب الله اللي بيقول لك موقفكم طائفي وما طائفي، لما اجوا الامريكان بده يحتلوا العراق نحن اعلنا موقف ضد الحرب الامريكيه على العراق، ضد احتلال العراق. نحن دعينا الى حوار وطني عراقي مع مين؟ دعونا المعارضه العراقيه الى حوار وطني عراقي مع صدام حسين. الجمهوريه الاسلاميه او الامام الخامنئي لما عم ياخذ هذا الموقف بنفس الوقت عم بيقول بقى النظام مع الاصلاحات.
نعم
ما حدا عم يجي يقول لا ما بدنا، بدنا النظام يبقى كما هو. الأوروبيين حكوا، يعني الفرنسيين كانوا واضحين، الناتو الآن بدون الأمريكان ما بيقدروا يعمل شيء. طيب مع الأمريكان، الأمريكان عنده مشكلة الآن، وبالتالي ليش بده يجي يعمل حرب بسوريا؟ واحد. الأمر الآخر تداعيات، يعني أولا في شيء له علاقة بالإمكانية، تداعيات التدخل العسكري في سوريا لوين ممكن يأخذ المنطقة، هذا مفتوح ما حدا عنده ضمانات، هذا مفتوح إلى أين يمكن أن يأخذ المنطقة. في نقطة ضعف أساسية للتدخل العسكري الغربي أو الأمريكي أو الناتو بسوريا اسمه إسرائيل، هذا ما كان موجود بليبيا، اسمه إسرائيل. طيب ثالثا أنه مين قال الأمريكان بدهم الأمور تنحسن بسوريا؟ هلأ المعارضة السورية وحسألهم ألا يشككون الآن بالموقف الأمريكي؟ هذا لا يعني أن أمريكا تريد بقاء النظام، لا، أمريكا تريد أن تطول الحرب في سوريا، أن تدمر سوريا، ألا يبقى لا جيش ولا شعب في سوريا.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجديد بيتر مورر ترحيبه بعمل اللجنة في سوريا طالما أنها تعمل بشكل مستقل ومحايد. وقالت وكالة سانا إن اللقاء بين الأسد ومورر تناول علاقات التعاون بين اللجنة والحكومة السورية ووضع الآليات المناسبة لتعزيز هذا التعاون. من جهته عبر مورر عن تقديره للتعاون الذي تبديه الحكومة السورية مشيدا بجسور الثقة التي تم بناؤها بين الطرفين. في لبنان تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة مذكرة موقعة من قوى 14 من آذار، وتتضمن المذكرة بحسب ما علمت المنار مطالبة فريق 14 من آذار بطرد السفير السوري من لبنان وتجميد الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا ونشر قوات اليونيفيل على الحدود مع سوريا. وفي نشاط بعبدة استقبل رئيس الجمهورية وزيري البيئة والصحة وناقش معهما أوضاع الوزارة، واستقبل السفير السعودي علي عوض عسيري وعرض معه العلاقات الثنائية والتضامن العربي. السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رأى أن المطالبة بطرده من لبنان ليست بجديدة، معتبرا أن الاتفاقيات التي يطالب البعض بشطبها فيها مصلحة للبنان قبل سوريا. وفي مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار استغرب علي الدعوة إلى نشر اليونيفيل على الحدود مع سوريا، مضيفا أن اليونيفيل ينشر على الحدود مع دولة عدوة وسوريا هي المعتدى عليها.
الاتفاقات التي تطالب بها بعض الفئات بشطبها او بالغائها او بتوقيفها، يعني هذه الاتفاقات فيها مصلحه للبنان قبل المصلحه السوريه، وبتقديري هي ليست مطالب جديده. بعض القوى لها حساباتها، لها ارتباطاتها، ولكن هي لا تمثل الا بالصور الجانب الأقل وليس يعني لا تمثل الشعب اللبناني. اليونيفيل يعني موقعه على الحدود مع دولة في عداء معها وهي مع الكيان الإسرائيلي، وسوريا هي المظلوم، يعني هي التي يعتدى على حدودها ولكن تتعامل بمنظور أخوي حريص على التكامل مع الدولة الشقيقة لبنان لكي تعالج هذه الأمور.
هددت هيئة التنسيق النقابية في لبنان بالتصعيد والإضراب في جميع المؤسسات الرسمية في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء نهار غد الأربعاء.
عشية انعقاد مجلس الوزراء تحركت هيئة التنسيق النقابية مجددا للضغط على الحكومة من أجل تمرير مشروع سلسلة الرتب والرواتب. ثلاثة عناوين ما زالت تتمحور حولها مطالب هيئة التنسيق النقابية: رفض مشروع الوزير الصفدي القاضي بتجزئة السلسلة، المطالبة برفع قيمة الدرجة للمعلمين مع ضمان حقوق المتقاعدين والمتعاقدين.
لا يعقل ولا بأي شكل من الأشكال القبول بهذا الظلم والإسحاق على حقوق الأساتذة والمعلمين المتقاعدين. كيف يمكن القبول في هيئة التنسيق النقابية أن توافق على 30% زيادة للأساتذة المتقاعدين وفي الوقت عينه لبقية الأسلاك زيادة 100% و 70%، وهذا خط أحمر أيضا وغير مقبول على الإطلاق.
يعني إذا مجلس الوزراء بده يروح لمشروع الوزير الصفتي بالتجزئة، بيكون مجلس الوزراء عم يخترع مشكلة كثير كبيرة بالبلد، بيكفي البلد المشكلة الأمني، بيكفي البلد المشكلة الاقتصادي، بيكفي البلد المشكلة السياسي، ما كان مشكلة تربوي كثير كبيرة على الجيل.
غدا يجب إقرار هذه السلسلة وفق الأرقام والبقية من الرواتب والدرجات لجميع الموظفين ومن تاريخ 1/2/2012.
على الصعيد الرسمي أجواء إيجابية عكسها وزير العمل سليم جريصاتي في اتصال مع المنار، مؤكدا أن مشروع آت ضمن إمكانيات الدولة وقدرات المواطن.
مشروع آت ضمن إمكانيات الدولة الحالية. شو المقصود بالإمكانيات منار؟ أولا إمكانيات الخزينة العامة، اثنين إمكانيات عدم إثقال كاهل هؤلاء المواطنين بضرائب شديدة رايحين على مواد شديدة بكرة بتكتشفيها ما تفقي الكاهل المواطن. إحنا قادرين نحمل المواطن ضرائب أكثر. والنقطة الثانية والأهم، إذا صار في تظاهرات بتكون تعبير عن رأي طبعا إنه مناهض أو غير موافق، ولكن أنا بعتبر إنه بيكون يعني شيء من تعبير عن غضب، ما في إمكانية إنه نوصل لكل المطالب بحدها الأقصى.
وما بين إصرار هيئة التنسيق النقابية على التصعيد للوصول بمطالبها إلى الخاتمة السعيدة والأجواء الإيجابية التي تشيعها المصادر الحكومية، يبقى الجواب الفصل لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد صباح الأربعاء في بعبدة.
في طرابلس يواصل علماء المدينة وفعالياتها السياسية والمدنية اجتماعاتهم لنزع سلاح الفتنة المذهبية وللحفاظ على الهدوء والأمن في المدينة.
ترجمت الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش العماد جون قهوجي لطرابلس مزيدا من التدابير اتخذها الجيش في مناطق التوتر، فتح طرقات، نشر حواجز ودوريات مؤللة في عمق المدينة ساهمت إلى حد بعيد في تبديد المخاوف لدى الأهالي من تجدد المواجهات في أي لحظة. هذه الإجراءات للمؤسسة العسكرية تترافق مع استمرار عقد اللقاءات السياسية والمدنية الهادفة إلى تثبيت التهدئة وتذليل العقبات أمام حصول تواصل بين كل الأطراف. وقد نوه تجمع العلماء الأحرار الذي أبصر النور في طرابلس بجهود العسكريين المضنية لإعادة الأمن إلى المدينة، وطالب العلماء بنزع السلاح الذي يؤدي إلى الفتنة المذهبية والعصبية السياسية باستثناء السلاح المدافع عن الوطن بوجه العدو الإسرائيلي.
نحن مع الوحدة الوطنية في هذا البلد، نحن مع العيش المشترك في هذا البلد، كلنا يحمل البطاقة الهوية اللبنانية سواء كان حزب الله أو كان غير أو غيره. نحن مع وحد الفتنة. كلمة النائب النفس هي عدم نقل الفتنة من سوريا إلى الداخل، هذه النائب النفس. أما نحن نطالب الجيش اللبناني بضبط الحدود، نطالب الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية أن تأخذ دورها في الشمال.
علينا جميعا أن نحارب الفتنة وننبذها، والله سبحانه وتعالى يقول الفتنة أشد من القتل، فكيف لنا ألا نحارب هذه الفتنة وألا نكون من الذين يتعالون عن الجراح حتى تعود طرابلس إذا سابق عهدها. وبذلك نعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى الجيش اللبناني الذي أبلى بلاء حسنا.
هذا ومن المفترض أن تشكل لجنة في باب التبانة تم انتخابها مؤخرا من كل القيادات والفعاليات والكوادر الميدانية عاملا إيجابيا لجهة التعاطي مع الجهات المعنية وتنظيم شؤون المنطقة وحل مشاكلها. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
اتهم عضو المكتب السياسي في حزب الله محمود قناطي فريق الرابع عشر من آذار باستهداف الجيش وسلاح المقاومة واستخدام اللغة المذهبية والطائفية كسلاح لتحقيق أهداف انتخابية. وخلال حفل تأبين شهداء الوعد الصادق في مجمع الزهراء في صيدا، اعتبر قناطي أنه لن يكون هناك فتنة في لبنان وأن الجيش هو جزء أساسي في الاستراتيجية الدفاعية.
من هنا أيها الأخوة، إن الخطاب المذهبي والطائفي والعصبوي لن يخدم إلا أعداء لبنان ولن يضر إلا أهله وإلا أصحابه وإلا طبعا بالتالي الوطن. هذا لن يؤدي إلى الإضرار بالمقاومة ولا بسلاحها ولا بمشروعها.
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي أكد أن المقاومة ستواجه العدو الصهيوني على كل شبر في لبنان كما واجهته في وادي الحجير. كلام ياغي جاء خلال تخريج دورات كشفية تابعة لكشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في مدينة سيد شهداء المقاومة الشبابية في رياق، حيث قال إن القدس لم تعد تعني شيئا لبعض قادة العرب ولم تعد تهمهم.
والآخرون لم يعد لديهم قضية اسمها القدس، ولم يعد همهم تحرير فلسطين، صار هذا الشعار بالنسبة إليهم شعارا باليا، وهم سقطوا في جب الخيانة والتآمر.
أعلنت قيادة الجيش أنها كثفت تحرياتها وعززت إجراءاتها الأمنية وكشفت قسما كبيرا من العصابات المجرمة ولا تزال تلاحق البقية، وطلبت من المواطنين الإبلاغ العاجل عن المظاهر والحالات المشبوهة والتنبه للشائعات المغرضة التي تعطي الجرائم المرتكبة انطباعا فئويا أو سياسيا ما يثير البلبلة والتوتر لدى الرأي العام. ولمناسبة حلول زيارة البابا بنديكتوس 16 إلى لبنان، لفتت قيادة الجيش إلى التشدد في تطبيق قرار وزارة الدفاع الوطني لجهة وقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى منع الطيران الشراعي بالتحليق في منطقة جوني ومحيط مقر إقامة البابا في السفارة البابوية حريصة ما بين 7 و17 من هذا الشهر. استمع قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة إلى كل من مدير التحرير في جريدة الجمهورية شارل جابور والمدير المسؤول فيها خليل أبو أنطون بصفة شاهدين في موضوع نشر الجريدة محاضر التحقيقات الأولية التي أجراها فرع المعلومات مع الوزير السابق ميشيل سماحة. وقرر القاضي أبو غيدة في ختام الجلسة دعوة رئيس التحرير في الجريدة جورج سولاج للاستماع إليه بصفة شاهد، ومن المتوقع تحويل الملف غدا إلى مفوض الحكومة لإبداء الرأي. ضبطت قوات الأمن الأردنية شاحنة صغيرة محملة بأسلحة وعتاد عسكري تحمل لوحة غير أردنية عند نقطة العمري على الحدود الأردنية السعودية. وقال جهود عيان إن نقطة العمري الحدودية شهدت تواجدا أمنيا مكثفا، وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة التي كانت متوجهة بحمولة الأسلحة إلى سوريا. لا زال موضوع الملف النووي الإيراني محل جدل أمريكي إسرائيلي، فيما تتحدث مصادر عن رزمة خطوات تعتزم واشنطن القيام بها كبديل عن الضربة العسكرية تتضمن مساعدة عسكرية نوعية للكيان العبري، إضافة إلى إجراء مناورة كبرى في الخليج وتشديد العقوبات النفطية على طهران.
بعد موجة التجيش العسكري التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد إيران، رمى الكرة في ملعب الولايات المتحدة مطالبا إياها بوضع ما سماه خطوطا حمرا أمام البرنامج النووي الإيراني، خطوة وصفها معلقون إسرائيليون بمحاولة للخروج من الزاوية التي حشرت تل أبيب نفسها فيها بعد التصعيد بشأن الحرب ضد الجمهورية الإسلامية ومحاولة ابتزاز الأمريكيين عبر الحصول على تهديد أمريكي بشأن حرب على إيران بالنيابة عن إسرائيل.
التهديد الأكبر الذي نواجهه جميعا هو البرنامج النووي الإيراني من قبل نظام يسرع تطوير هذا البرنامج لأنه لا يرى خطا أحمرا واضحا من المجتمع الدولي ولا يرى الجدية والحزم القاطعين.
نتنياهو يتكلم للمرة الأولى عن الظروف التي يجب أن تتوفر لتجنب التحرك الإسرائيلي العسكري ضد إيران، وقد أبلغنا من جهات مقربة من نتنياهو شعورهم أن إسرائيل حشرت في الزاوية بعد ردود الفعل المعارضة للهجوم على إيران.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وبعض الصحف الإسرائيلية أشارت إلى أن سياسة الابتزاز التي مارسها نتنياهو أخيرا عبر التهديد بمهاجمة إيران أعطت بعض النتائج، وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرس الإعلان عن نيته الاستعداد لضرب إيران في حال فشل المفاوضات وتجاوزها لهذه الخطوط الحمر. كما اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن من شأن هذا الأمر أن يهدئ قلق نتنياهو، لا سيما بعد نية واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لتل أبيب تتضمن طائرات تزود بالوقود وصواريخ متطورة خارقة للتحصينات، إضافة إلى إجراء مناورة كبرى في الخليج قرب مضيق هرمز، بالإضافة إلى العودة إلى الحرب السرية ضد إيران وتشديد العقوبات النفطية عليها ووضع منظومة مضادة للصواريخ الإيرانية في قطر.
على كل من يريد منع حرب فظيعة مع إيران نووية أن يدعم هجوما وقائيا يعيقها.
مصادر إسرائيلية متابعة قالت إن مستشاري أوباما يعملون على صياغة الخطاب الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن هذا الخطاب سيشمل موقفا أكثر تفصيلا حول نية الولايات المتحدة عدم القبول بقنبلة نووية إيرانية.
وتذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. المستوطنون يحرقون ديرا في القدس المحتلة ويكتبون شعارات مسيئة للمسيحية. السيد نصر الله، فلسطين المحتلة بأكملها تحت مرمى صواريخنا، وقد ندخل الجليل يوما.
قد يأتي يوم ندخل فيه إلى الجليل.
السنيورة، يسلم سليمان مذكرة لطرد السفير السوري، وعلي للمنار سوريا معتدا عليها. هيئة التنسيق النقابية تلوح بالإضراب إذا لم تقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب غدا. للمتابعة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.